لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم أحمد أحمد. اتهمت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تظهر احتراماً لأي تدخل سواء دولي أو إقليمي أو عربي أو أمريكي لفرض هدنة داخل فلسطين، وحذرت الخارجية الفلسطينية مراراً من مخاطر الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة. وقد أثارت مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية بإبقاء المسجد الأقصى شرق القدس مفتوحاً أمام دخول الزوار من الإسرائيليين المتشددين، وكذلك الاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين خلال شهر رمضان. كل ذلك أثار حفيظة الفلسطينيين الذين اعتبروا أن ذلك يثير المخاوف من تصعيد للأوضاع. أيضا عبر بن غفير في تسجيل صوتي مسرب خلال مناقشة مع قيادة الشرطة بحسب ما نشرته الإذاعة العبرية العامة عن غضبه من قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المتشددين الإسرائيليين خلال شهر رمضان لمدة تصل إلى 10 أيام، وحث بن غفير الشرطة على مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص شرق مدينة القدس خلال شهر رمضان وفقا لما أوردته أيضا الإذاعة العبرية العامة. وعلى مدار سنوات تجنبت إسرائيل تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المقدسة تجنبا لأي تصعيد للتوتر في أنحاء المنطقة. للمزيد من الإضاءة في هذا الشأن معنا الآن في لقاء سبوتنيك دكتور حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني. أهلا بك معالي الوزير. بداية، إلى أي مدى وصلت الاقتحامات المتكررة التي يقودها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتحامات تجاه المسجد الأقصى متكررة منذ تقريبا منذ عام، متواصل بشكل مستمر ومتواصل، والقيادة الاحتلالية الإسرائيلية على كل المستويات تحاول أن تقتحم المسجد الأقصى كل يوم وكلما سنحت الفرصة لها. وأيضا الحكومة الاحتلالية الجديدة بقيادة نتنياهو وعوانه على رأسهم بن غفير وسموتريتش، هؤلاء الناس يمتلكون آلة بغض غير مسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الأماكن المقدسة ورأسها المسجد الأقصى المبارك. فلذلك الاقتحامات مستمرة وهنالك محاولة فرض تغيير واقع المكان والزمان في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا الاعتداء على المدينة المقدسة بكاملها. سياسة الاحتلال في هذه المرحلة واضحة: سيطر على المسجد الأقصى، منع دخول إلى القدس، هدم بيوت، إغلاقات، اعتقالات، وما يتعلق بالأمر أيضا اجتنادا لهذه الحملة الشركة تيار القدس والمسجد الأقصى المبارك. أيضا هنالك استهداف لكل الضفة الغربية، جنين، عشرات الشهداء منذ بداية العام، وكذلك نابلس التي قدمت عشرات الشهداء وشهداء في مدينة الخليل وبيت لحم والقدس وسائر المناطق الفلسطينية. هنالك يعني نستطيع أن نقول أن هنالك حرب مفتوحة تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات، لكن الأمر المريب والمخيف هو الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمحاولة للسيطرة وتغيير الواقع والمعالم في المسجد الأقصى المبارك. هذا ويقاد هذا كما قلت من قيادة إسرائيلية بالصف الأول مثل بن غفير وسموتريتش.
يعني دكتور، هل ترى أن الأمر بات مختلفا بعد تولي هذه الحكومة المتطرفة؟ يعني المخاطر حول الأقصى هل زادت بالفعل؟
بلا شك الوتيرة ارتفعت بشكل كبير جدا في هذه المرحلة، عندما ترى وزير في الحكومة يحاول أن يحرض على القتل وعلى سفك الدماء وعلى السيطرة على المسجد الأقصى وعلى الحرم الإبراهيمي في الخليل وعلى الأماكن المقدسة، ويحاول أن يمنع الناس من الدخول إلى القدس، ويحاول أن يهجر المواطن المقدسي من مدينة القدس. هذه سابقة خطيرة، وكما قلت الهدم الممنهج في مدينة القدس، واليوم كما علمت هنالك 4 بيوت قد هدمت في القدس. هذا يحمل في طياتها الخطورة الكبيرة، وأن هنالك تغير وتغيير شامل في تعامل الحكومة الاحتلالية في هذه المرحلة تجاه الشعب الفلسطيني. هذا واضح، ليس بحاجة إلى دليل، بل إن الإجراءات المتبعة والمقاومة التي تقيمها دولة الاحتلال في هذه المرحلة لا هي أكبر دليل على أن سياسة أخرى تمارس وممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني. وما يرى وما يسمع وما يشاهد وما يلمس في الواقع الفلسطيني دليل على ما نتحدث، بل أكبر دليل على ما نتحدث هذه الحالة الغير مسبوقة من الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. كما قلت هي حالة صعبة، الحكومة هذه الحكومة الاحتلالية تعتبر من أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا. كل الحكومات الإسرائيلية حاولت سيطرة وطرد المواطن، لكن هذه أكثرهم تطرفا وميلا إلى العنف وإلى السيطرة على كل مقدرات الشعب الفلسطيني.
فيما يتعلق بالاجتماع الأخير في العقبة، كان هناك تعهدات إسرائيلية عدة بوقف الاستيطان وبوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى، إلى أي مدى ترى التزاما إسرائيليا بهذه التعهدات؟
الاحتلال أثناء انعقاد لقاء العقبة، الاحتلال بنفس الوقت الذي كان ينعقد هذا اللقاء بحضور الدول التي ذكرت، المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين ودولة الاحتلال، بالإضافة إلى الجانب الأمريكي وأيضا الجانب المصري، رأينا واللقاء منعقد بدأت الصرخات والصيحات والانتقادات من قبل وزراء الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم بن غفير، الذي قال ما يحدث بالعقبة ليس له قيمة ولن يكون له قيمة ولن يتم الالتزام به. تحدث بذلك بن غفير وسموتريش نفس الطريقة ونفس ما هو، هناك أيضا وزراء آخرين. لذلك يعني حتى هذه اللحظة المخرجات التي نتجت عن لقاء العقبة أستطيع أن أقول أنها حتى هذه اللحظة هي صفر، لم تحدث أي تقدم بالمطلق، لكن أستاذ لا زال يصر على لقاء آخر في شرم الشيخ. نأمل، وإن كنت أنا أرى أن الضوء خافتا إلى طريقة أو إلى حد الانعدام الضوء في المرحلة المقبلة تجاه أي لقاء من هذه اللقاءات، لأنني أرى أن العدو يتمترس، الاحتلال يتمترس خلف الإمكانيات التي يمتلكها في هذه المرحلة نظرا للظروف العربية والإسلامية والدولية، كلها ظروف للأسف الشديد هي تصب في خانة دعم الإمكانيات الاحتلالية. الواقع العربي صعب كما تعلم، الواقع العربي مهلهل، الواقع العربي ممزق، هنالك شيء يلمس انعدام القوة السورية وانعدام القوة العراقية، وأيضا العالم العربي بعض الدول هي لديها من المشاكل ما تعي عن أن تفكر في غير الواقع، بالإضافة إلى أن أيضا منظمة المؤتمر الإسلامي لم تحرك ساكنا منذ عام بكل الاعتداءات المتكررة على القدس، لم تحرك ساكنا، وكذلك العالم أصبح منشغلا بقضايا يرى أنها أكبر من القضية الفلسطينية ومن قضية القدس وغيره، وذلك يتمثل في الحرب الأوكرانية التي نراها الروسية. نرى أن العالم قد بدأ يذهب إلى التفكير بهذه الأمور. لذلك يعني أنا أقول أن الواقع العالمي أصبح في غير صالح القضية الفلسطينية، وكذلك الساسة الأمريكان والأوروبيين ومن يسير في ركض الاحتلال كلهم يحرفوا البوصلة إلى غير الواقع المعاش والمشاهد والمأزوم في الحالة الفلسطينية.
دكتور، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، كان هناك تنديدات دولية بما حدث، إذن هل التوجه الدولي والأمريكي جديد بشأن هذه الانتهاكات؟ وأيضا إسرائيل كيف تتعاطى مع هذه التوجهات؟
يعني أنا أقولها بصراحة وبصوت عال أن هذه التصريحات هي تصريحات مما لا شك فيه، مما لا شك فيه أنها تصريحات مغايرة للتصريحات السابقة، لكنها تأتي من الشخصيات يعني التي لا تعتبر بالصف الأول أمريكيا. يعني عندما تسمع أنا أحد الأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية يتحدث عن مثل هذا ويرفض ما تحدث به سموتريش من الهجوم على حوارة وحرب الإبادة والتغيير والاختلاع، لكن يعني أيضا ومجرد يعني أنا بقولها هي مجرد امتصاص للغضة وللنقمة وللتهدئة. أيضا الجانب العربي والجانب الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية يعني غيرت في لهجتها، لكن على أرض الحقيقة والواقع هو مجرد تصريح صحفي. نحن بحاجة إلى إرادة أمريكية واضحة في إحداث تغيير، في إلزام دولة الاحتلال بما تعهدت وبما وقعت عليه أمام العالم، أنها تعترف بالشعب الفلسطيني وتعترف بالدولة الفلسطينية وتعترف بأن الدولة الفلسطينية على كما اتفق العالم، وهذا إن كان أيضا هو بحد ذاته مجحفا لفلسطين، لكن تعرف العالم أن يعطي الشعب الفلسطيني وفق حدود القانون 1967. لكن حتى هذه اللحظة نقول أن الإجراءات التي تتبع على الأرض هي لا تنم عن ذلك بالمطلق، بل هي تسوق إلى انسداد في الأفق مطلق في المرحلة التي نحن فيها. لكن أعود أقول أن التصريحات سواء كانت على المستوى الأوروبي أو على المستوى الأمريكي هي تصريحات أفضل مما من ذي قبل، لكنها بالمحصلة لم تحدث أي تغييرا على الأرض بالمطلق.
حدثنا أيضا دكتور إذا تفضلت حول دور وزارة الأوقاف الفلسطينية في مجابهة الانتهاكات الإسرائيلية والسعي من أجل حماية المقدسات الدينية.
وزارة الأوقاف هي الوزارة المسؤولة عن المقدسات الإسلامية في فلسطين باستثناء الأوقاف المقدس الأوقاف والمقدسات في مدينة القدس، على اعتبار أن المسجد الأقصى وسائر المقدسات في المدينة المقدسة هي تتبع إداريا حتى هذه اللحظة للوصايا الهاشمية، لوصاية المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فلذلك هي تتبع الوصايا الهاشمية ومتابعة، ونحن يعني لدينا رضا كامل عن الرعاية والمتابعة والحفظ والصيانة الهاشمية للمقدسات في المدينة المقدسة. وفيما سوى ذلك هي كلها تتبع للوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطينية في الحكومة الفلسطينية. نحن نبذل جهود كبيرة لكي يكون هنالك بالفعل خدمة غير مسبوقة للمساجد، لكن أيضا نحن نعاني أشد المعاناة على مستوى الحرم الإبراهيمي الشريف المقدس الثاني في فلسطين والموجود في مدينة الخليل. هنالك هذا المسجد كبير وله تاريخ كبير جدا، وهو يصل على أقل تعديل إلى 1400 عام منذ بداية الفجر الإسلامي، وهذا الحرم له إمكانية عالية، لكن هذه المرحلة يعاني أشد المعاناة. هنالك حصار كامل ومطلق على الحرم الإبراهيمي الشريف، خصوصا بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي حصلت عام 1414 هجري وفق 1924 ميلادي مجزرة جولدشتاين. منذ ذلك الوقت والحرم الإبراهيمي يعاني من حصار ومن إغلاق مستمر، ما يسمح لنا بالدخول إلا وفق البوابات الإلكترونية ووفق الموافقة للإدارة الإسرائيلية الاحتلالية في ذلك المكان، لكنه يعاني مقسم بطريقة غريبة وعجيبة. وكذلك كل المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف هي منطقة معاناة غير مسبوقة، حصار عسكري ومطلق حتى هذه اللحظة منذ 25/2/1994 وحتى هذه اللحظة، ولا زالت هذه الإجراءات متبعة بصرامة كبيرة. لذلك كل الأماكن المقدسة المستهدفة، لكن في نفس الوقت نحن في وزارة الأوقاف لم نألو جهدا بالمواصلة حل الرسالة التي نحملها، رسالة الحفظ والصيانة والمتابعة للأماكن المقدسة في فلسطين.
بالحديث أيضا عن الوصاية الهاشمية للمقدسات بالقدس، كيف ترى محاولة إسرائيل القفز عليها والانتهاك المستمر لها؟
الوصاية الهاشمية هي اتفاق فلسطيني أردني. هذه الوصاية اتفق عليها سابقا الزعيم الشهيد الراحل ياسر عرفات بالتنسيق والتعاون مع جلالة الملك حسين رحمه الله، وهذه استمرت أيضا حتى هذا العهد. الوصاية الهاشمية تنص على أن تكون الأماكن المقدسة في المدينة المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك عهدة مؤقتة لدى الهاشميين في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يفرج الله سبحانه وتعالى الكرب عن المدينة المقدسة ثم تعود إلى الإرادة الفلسطينية. لكن حتى تلك اللحظة يجب أن لا يكون فراغا في الأماكن المقدسة. فتم الاتفاق مع الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما عليه أيضا تجديد للاتفاق بين أيضا سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن و جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين مرة أخرى. جددت هذه الوصاية ومنحت للهاشمي. ونحن كما قلت سابقا لدينا ثقة كبيرة ومطلقة في إدارة الهاشميين للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة والحفظ والرعاية والمتابعة والإنفاق على هذه الأماكن كلها. كما قلت نحن راضون تمام الرضا عن الوصاية الهاشمية، ونحن أيضا قبلناها ونقبلها، وستبقى كذلك حتى يفرج الله سبحانه وتعالى كرب المسجد الأقصى وسائر المقدسات في المدينة المقدسة.
مع أيام ومقدم شهر رمضان تم الاعتياد للأسف على حدوث هذه الانتهاكات والاقتحامات من قبل المستوطنين للأماكن المقدسة. هل برأيك دكتور سيستمر هذا الوضع كما هو أم يختلف نوعا ما؟
أتمنى أن لا يكون ذلك، وأتمنى أن تكون الحالة في المرحلة المقبلة حالة استقرار وهدوء، وأن يتمكن الناس من الذهاب إلى الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأتمنى بالفعل من هذه القيادة الاحتلالية أن تكبح جناح بن جبير وسموتريش ومن يقومون أو من يسيرون في ركبهم من عملية تفعيل وإشعال المنطقة بشكل غريب وعجيب. نتمنى أن لا يكون ذلك، نتمنى أن يكون ذلك، هذه أمنياتنا. لكن القادم يظهره الواقع الذي سيعاش خلال شهر رمضان المبارك، علما أن رمضان السابق كان ملتهبا ومشتعلا منذ اليوم الأول في رمضان. كان هنالك هجوم على المسجد الأقصى المبارك وتكسيرا لأبوابه وتحطيما لنوافذه وزجاجه. آمل أن لا يتكرر وأن لا نعود إلى تلك النقطة إن شاء الله.
ختاما دكتور، فلتحدثنا عن حملة التبرعات التي أطلقتموها لدعم منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا، والجميع يعلم الوضع الصعب ماليا بالطبع في فلسطين جراء الاحتلال وما يفعله.
حملة الفلسطينية هي نتيجة لما ألم بالشعب التركي والشعب السوري. الكارثة التي حصلت كبيرة، وعدد الذين سقطوا في هذا الزلزال سواء على المستوى السوري أو على المستوى التركي كبير، عشرات الآلاف قد ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزلزال. ونحن في فلسطين أيضا كانت لنا رسالة دوما أن نكون دعما وإسنادا لإخواننا في مصابهم إذا ما حدث ذلك لا سمح الله. لكن أما وأن الأمر قد حدث وأصبح الزلزال واقعا والنتائج التي نجمت عنه كانت كبيرة، هناك كان توجيه واضح ومباشر من السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن أن يكون هنالك وأن تكون هنالك حملة تتمكن هذه الحملة من جمع التبرعات لتقديمها لإخواننا في سوريا وتركيا. وبالفعل الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتية أعطى تعليماته لوزارة الأوقاف ولوزير الأوقاف بناء على التوجيه الرئاسي أن يتم إطلاق حملة لهذه الغاية. وأطلقنا حملة أسميناها حملة أغيثوهم، وهذه الحملة استمرت تقريبا 10 أيام. استطعنا من خلال هذه الحملة أن نجمع مبلغ تقريبا 8 ملايين شيكل. هذه الحملة التي تمكنت من جمع هذا المبلغ، أيضا تم إيصال بعضا منه إلى الجمهورية التركية، وأما البعض الآخر فسيكون إن شاء الله قريبا عند إخواننا في الجمهورية السورية بعد التنسيق والتواصل والتعاون مع سعادة سفيرنا في الجمهورية السورية. وآمل أن تتمكن الجمهورية السورية وأن تتمكن الجمهورية التركية من تجاوز هذه المحنة وعودة الحياة إلى طبيعتها في الدولتين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما نكون مع إخواننا في ألمهم وفي أملهم. لكن أنا وأن الألم أصبح كبيرا فكان من الواجب على الشعب الفلسطيني، وإن كان الشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة من هذا الاحتلال، هناك احتلال، هناك انشدار صف العنصري، هناك حصار اقتصادي، هناك عدم السماح بالخروج والدخول إلى الأراضي الفلسطينية بسهولة، إلا أنه رغم ذلك ومن كل هذه المحنة انطلق الشعب الفلسطيني حتى يسند استقطاعه سواء على المستوى السوري أو على المستوى التركي، وهي رؤية كما قلت هي رؤية الفلسطينية لقيادة القيادة السياسية الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس.
ختاما نتوجه بالشكر الجزيل إلى دكتور حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني. نستمر مع حضراتكم مستمعين الكرام في لقاء سبوتنيك، والآن مع جولة إخبارية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنوها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة. وقال بوتين خلال حفل تسليم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح، الأمر الذي يمكن لاحظه لدى الشعب الروسي. وأضاف الرئيس بوتين بمناسبة يوم المرأة العالمي أن شجاعة النساء من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية تدهش حتى أكثر الجنود خبرة. كما هنأ بوتين المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكدا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول، ولكن بالنسبة لروسيا فإنه دائما ما يكون مليئا بالدفء الخاص والمعنى. أعلن يفجيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموسك باخموت. وصرح بريغوجين بأن مقاتلي فاغنر حاصروا أرتيوموسك بشكل كامل. وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة عبر تيليجرام قال بريغوجين إن كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر. وفي وقت سابق صرح المستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية يان جاجين بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموسك. أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيقترح على وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا. وقال بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي في ستوكهولم إن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر، وسيقوم باقتراح منحها المزيد من الذخائر المتواجدة حاليا في المخازن الأوروبية. وأضاف بوريل أن آلية مرفق السلام والأمن مستعدة لتخصيص مبلغ أولي يقدر بنحو 100 مليون دولار من أجل دعم كييف بالذخائر التي تحتاجها. أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأولو أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا. وقال تشاوشأولو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد لهيان في أنقرة إن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا. من جانبه قال عبد لهيان إنه يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة، معلنا أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير الإيراني إلى أن المحادثات مع نظيره التركي اليوم كانت فرصة رائعة لبحث ملفات العلاقات الثنائية بما يشمل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية. عما إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة والقدس حدادا على أرواح 6 فلسطينيين قتلوا في اقتحام للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى إضراب شامل في كافة المحافظات الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء. وفي بيان رسمي دعت لجنة التنسيق الفصائلي إلى إغلاق المدارس والجامعات والمحلات التجارية وتنظيم مسيرات حاشدة في المدن الفلسطينية والتوجه إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين وسقوط أكثر من 6 شهداء وإصابة العشرات وقصف المنازل بالصواريخ واستهداف النساء والأطفال. وحمل البرلمان العربي حكومة اليمين المتطرفة مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام وإعادة الاستقرار في المنطقة في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميداني اليومي. انتقد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو الجنرالات الحاكمين في السودان قائلا إنهم يعارضون التنحي للسماح بانتقال ديمقراطي في ظل إدارة مدنية. أوضح دجلو أن صراعه مع القادة العسكريين الآخرين الذي أصبح علنيا في الأسابيع الأخيرة يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين. وأكد لقوات الدعم السريع في قاعدة عسكرية بالعاصمة الخرطوم أنه ضد كل من يقف مقابل الحكومة المدنية في السودان وأنه لن يسمح لأي ديكتاتور بحكم البلاد وفق تعبيره. وفي خطابه خفف دجلو من التوترات بين قواته والجيش كمؤسسة مشددا في الوقت ذاته على أن الخلاف ليس مع الجيش وإنما مع المتمسكين بالسلطة. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض. وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وأكد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني، كما تم التأكيد على دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم حسب الأمم المتحدة. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق على تحركاته الداعمة للهدنة في اليمن وفتح المجال الجوي أمام رحلات الجوية من وإلى إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء العمانية مساء الثلاثاء أن سلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. نفى الجيش الكوري الجنوبي ما أسماه بمزاعم كوريا الشمالية بأن سول أطلقت أكثر من 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الكوريتين. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي إن مزاعم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي ليست صحيحة ولا أساس لها حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. واتهم الجيش الكوري الشمالي نظيره الكوري بإطلاق 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الجارتين. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب العاصمة الكورية الجنوبية سول. ووصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الشمالية إطلاق القذائف بأنه عمل استفزازي عسكري خطير للغاية. قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن علاقات بلاده مع الصين لم تشهد أي تغير بما في ذلك الموقف من تايوان. أضاف كيربي في إجاز صحفي سئل فيه عن تصريحات وزير الخارجية الصيني تشين جانغ التي حذر فيها من حدوث مواجهة ونزاع مع الولايات المتحدة أن واشنطن تريد الإبقاء على المستوى الحالي من التنافس بين الجانبين. في السياق نفسه أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي التقارير عن تخطيطه للقاء رئيسة تايوان تاي إن وين في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يلغي الزيارة التي ينوي القيام بها إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما قالت بكين إنها طلبت توضيحات من واشنطن. وفي تايبي قال مكتب رئاسة التايوانية إن الإعدادات جارية لزيارة الرئيس إلى خارج البلاد وأنه سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها. وعقب البيان التايواني قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين بدورها تشعر بقلق بالغ وطلبت توضيحات من الولايات المتحدة بعدما اطلعت على تقارير بأن رئيس تايوان تساي إنغ-وين ستمر عبر الولايات المتحدة في زيارة خارجية. عثر على أكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم داخل مقطورة مهجورة في المكسيك في واحدة من أكبر الاكتشافات الأخيرة للقصر الذين يهاجرون عبر البلاد. وقالت الحكومة إن معظم القاصرين البالغ عددهم 103 كانوا يسافرون عبر المكسيك قادمين من غواتيمالا. وذكر المعهد الوطني للهجرة في بيان أنه بالإضافة إلى الأطفال كان هناك 212 بالغا من غواتيمالا وهندوراس وسلفادور والإكوادور. كذلك عثرت السلطات على 28 مهاجرا يسافرون مع عائلاتهم داخل الشاحنة. اصطدمت طائرتان في سماء ولاية فلوريدا وسقطتا في بحيرة هارتريدج، ونتيجة هذا التصادم لقي شخص واحد على الأقل مصرعه بينما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة. وقال ستيف ليستر رئيس أركان شرطة مقاطعة ووك في مؤتمر صحفي إحدى الطائرتين غرقت جزئيا والأخرى مغمورة بالكامل. وإلى أخبارنا الاقتصادية. استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ أظهرت بيانات الصناعة سحبا من مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد أن تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب. وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل نيسان 8 سنتات لتسجل 83.37 دولارا للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 77.54 دولارا للبرميل. ودعما للسوق أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مارس/آذار وفقا لمصادر السوق، كما انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% الثلاثاء بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة. أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغ 1.42 مليون وحدة في فبراير شباط بزيادة تصل إلى 10.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 حين أدت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا إلى تراجع في الأنشطة التجارية. وقالت إن مبيعات السيارات في أول شهرين تراجعت 19.7% عن العام الماضي. كما أظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة وتشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة التي يمكن شحنها بالكهرباء شكلت أكثر من 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الشهر، وزادت 61% عن العام الماضي. وبينما انخفض الطلب الإجمالي، استمرت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم في التسارع، إذ مددت بكين الإعفاء الضريبي على مثل هذه المنتجات، وأطلقت السلطات المحلية برامج تحفيزية عدة من أجل تشجيع الشراء. قادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة هبوط أسهم أقرانها الآسيويين بعد التعليقات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أثارت المخاوف بشأن القطاع الحساس لأسعار الفائدة. وانخفض مؤشر هانغ سينغ تك في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وهو أكبر انخفاض خلال شهر، إذ انخفضت كذلك أسهم كل من تينسنت وعلي بابا بنحو 3%. وتعقبت أسهم التكنولوجيا خسائر مؤشر ناسداك 100، إذ أدت شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس إلى تراجع الرغبة في المخاطرة. وقال باول إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة أعلى وربما أسرع مما كان متوقعا في السابق، ويتوقع بعض مراقبي السوق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر. قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليس لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. وكتب فادي خلاف أمين عام الجمعية إن هذه الأرقام تبين بما لا يدع مجالا للشك بأن لا سيولة لدى المصارف. وحدد قاضي تحقيق يوم 15 من مارس أذار موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه. واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة. تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية. وتراجع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1,812.44 دولارا للأوقية، كما انخفضت العقود الأجيلة للذهب الأمريكي 0.2% مسجلة 1,816.5 دولار. وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة وتضعف من جاذبية الذهب، لأنها تزيد بدورها من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا. مستمعينا الكرام، انتهت هذه الجولة الإخبارية. نعود معكم ونستأنف معا فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. حول الأوضاع في فلسطين، خاصة في الحرم القدسي، وتتفاقم الأوضاع في مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى الذي ينتظر فيه المقدسيون شهر رمضان بعيون معلقة تجاهه بعد الاقتحامات المتزايدة خاصة في الآونة الأخيرة. وكانت جماعات الهيكل المزعوم طلبت رسميا إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في الأسبوع الثالث من شهر رمضان لإفساح المجال لاقتحامات عيد الفصح العبري الذي يصادف شهر رمضان هذا العام. واعتبرت الجماعات أن رمضان هذه السنة سيكون اختباراً لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير ليثبت أنه المالك الحقيقي للأقصى. لمزيد من الإضاءة حول هذه المحاور وهذا الموضوع تحديداً ينضم إلينا السيد يوآف شتون المحلل السياسي الإسرائيلي ليحدثنا عن الموقف الإسرائيلي في هذه الفترة العصيبة. سيد يوآف أهلا بك. بداية، ما هو الهدف من استمرار دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى باحات المسجد الأقصى؟
هناك فئات موجودة في الشعب الإسرائيلي، الشعب اليهودي في إسرائيل، التي هي معنية بأن تقول بأنه ما يجري في الأقصى أو الحرم القدسي الشريف هو أيضا يجب أن يبقى مفتوحا لزيارة يهود. أغلبهم من يزوروا هذه الأيام باحات الأقصى والحرم هم من أوساط المستوطنين، هم معنيين بتواجد هناك ومرات حتى أداء الصلاة بشكل أو بآخر، لكي يقولوا أنه ليس هناك أي مكان اللي هو مش مسموح لليهود أن يقوموا فيه في هذه الأيام، في ما هم يعتبرونه ويقولوا أرض إسرائيل الكبرى. يعني كل المناطق الفلسطينية وإسرائيل يجب أن تبقى مفتوحة لليهود حسب هذه الأيديولوجية.
ولماذا تتهم إسرائيل دائما بتسهيل اقتحامات المسجد الأقصى؟
إسرائيل من طرفها، إسرائيل الرسمية، تطالب بأن يبقى الحرم القدس الشريف مفتوح لزيارات وفود أو أفراد من الأجانب والإسرائيليين الغير إسلاميين غير مسلمين في ساعات معينة. عندما يتم هناك يعني عندما هناك وجود لمصلين من المسلمين فلسطينيين يستعدون لمواجهة الوفود أو الأفراد التي تزور الحرم، فإذا تبدأ المواجهات، إسرائيل من جانبها، إسرائيل الرسمية، تستعمل قوات الشرطة والقوات الأمنية الموجودة هناك، وتتهم أيضا بعض الأنظمة مثل السوق الفلسطينية مرات أو حركة حماس مرات أو حركات تابعة لحركة حماس، هي حركات دينية محلية، ومرات أيضا الوقف الإسلامي هناك التي هو طبعا برعاية أردنية. تتهم كل هذه الجهات بعرقلة وجود أو دخول الزوار اليهود من الجانب إلى الحرم القدسي الشريف. طبعا هم من جانبهم يقولون أن كل هذه الزيارات هي تأتي لتدنيس الأقصى، أنه لا يسمح لغير المسلمين الدخول إلى هذه المنطقة، وأنه الطرف الإسرائيلي يحاول دائما أن يغير الوضع القائم. كل هذه الأمور مستمرة. اليوم هناك في حكومة إسرائيل ممثلين عن هذه التيارات الاستيطانية الأيديولوجية، مثلا بن-غفير التي في أول أيام أو في الأيام الأولى لتوليه منصب وزير الأمن القومي أصر أن يزور الحرم القدسي الشريف وزاره كوزير. كل هذه الحركات والشخصيات تعتقد أنه يجب أن تبقى المنطقة مفتوحة لزيارة اليهود والأجانب.
طيب، وماذا أيضا عن التعهدات الإسرائيلية بعدم التصعيد خاصة بعد قمة العقبة الأخيرة؟ هل ترى أنه تم الالتزام فعليا بها أم أن هذه الحكومة المتشددة تفاقم من الأوضاع على الأرض ولا تعمل أبدا على تهدئة؟
أعتقد أن في حكومة إسرائيل هناك تيارين. التيار المركزي، خلينا نقول برئاسة الليكود ونتنياهو، وأيضا رئيس مجلس الأمن القومي صاخي نيبي التي كان من الممثلين في قمة العقبة، هم يعتقدون أن هناك يجب الحفاظ على الهدوء وعدم الانزلاق إلى العنف والمواجهات من الطرف الفلسطيني. ولكن هناك تيار آخر داخل هذه الحكومة يتمثل بسموتريتش وبن-غفير. سموتريتش مسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وبن-غفير مسؤول عن الشرطة وحرس الحدود. هو يسعى إلى توسيع صلاحياته لتشمل أيضا قيادة مباشرة على وحدات حرس الحدود في غزة الغربية لكي يسيطر يؤثر على ما تعمل هذه الوحدات في الميدان. هناك خلاف حول هذه النقطة مع وزير الأمن جالانت الذي هو كمان أيضا من الليكود. أعتقد أن هذا التيار وهذا التيار في الصراع هناك توجه معين لدى التيار الاستيطاني التي يسعى إلى توسيع رقعة المواجهة مع الطرف الفلسطيني ولا يعترف فيما حدث في عقبة. وسمعنا بن غفير يقول ما حدث في عقبة يبقى في العقبة، بينما حكومة إسرائيل الرسمية برئاسة نتنياهو لديها موقف آخر وهي تحاول أن تمتنع من المواجهة مع الطرف الفلسطيني، خصوصا ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك. ماذا يجري على أرض الواقع لا نعرفه، ويجب أن نبقى وننتظر ونرى من سيفوز في هذا الصراع الداخلي الإسرائيلي.
يعني برأيك سيد يؤاف من هذا الصراع سيستمر برغم كل دعوات التهدئة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية بالطبع وحتى من الولايات المتحدة؟
السؤال من سيفوز داخليا في إسرائيل؟ أي تواجه؟ التواجه الذي يسعى إلى إشعال النار في حوارة، أو التوجه الذي يقول يجب أن نمتنع من المواجهة ويجب أن نصل إلى سير متفق عليها مثل ما حدث في العقبة؟ لا نعرف أي توجه سيفوز داخليا في إسرائيل. طبعا هناك مصالح متشابكة لكل هذه الفئات والمجموعات، ما يوحدها هو الرغبة بالاستمرار بهذه الحكومة. لديها مصالح تتعلق بالطرف الفلسطيني، لديها مصالح تتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي، الاستيلاء على الجهاز القضائي والكثير من المسائل. والمشترك بينها أنه ليس لديهم بديل، ليس لديهم أي إمكانية أخرى لتشكيل حكومة، هم فقط يستطيعون أن يستمروا مع بعض. فلا نعرف حاليا ماذا سيكون التوجه الإسرائيلي العام، ولكن إذا اندلعت مواجهات واسعة النطاق مع الطرف الفلسطيني ساعتها سنرى توحيد صفوف بين كل التيارات المختلفة الإسرائيلية والخروج إلى الصراع مع الفلسطينيين طبعا بقوات معززة وإجماع وطني
شبيعان. وصل الأمر بالفعل بدعوات فلسطينية رسمية بتدخل الدولي المباشر، كيف تتوقع أن يتم ذلك؟
في ظل ما يحدث في العالم لا أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية رغبة لدى أي جهة دولية عالمية أن تدخل على هذا الخط. هناك الصراعات الدولية العامة الكبيرة الأكبر من الطرف الإسرائيلي والفلسطيني، ولا أرى إمكانية حقيقية أن يكون هناك تغيير على أرض الواقع بناء على مبادرة دولية. العالم منشغل في قضايا المختلفة، ولا أعتقد أن هذه الدعوة الفلسطينية المتكررة يجب أن نقول كل كم من شهر أو باستمرار، يعني هناك دعوة فلسطينية للجهة الدولية تدخل في هذا الشأن، لا أعتقد أنها ستنجح. لا أعتقد أن يكون هناك تلبية لهذه الدعوة من أي طرف خارجي.
وفي هذا السياق وفي هذه الأيام، ما هي الإجراءات التي تستعد بها إسرائيل لقدوم شهر رمضان في ظل كل هذا التصعيد المستمر؟
إسرائيل تعرف تماما يعني أنه بالسنوات الأخيرة كان هناك جولات متكررة من العنف في شهر رمضان المبارك لأسباب مختلفة. هي تستعد منذ كم من شهر لشهر رمضان وما يجري فيه، يتم الحديث عن هذا الموضوع، يدور الحديث حول هذا الموضوع بشكل مستمر في الأسابيع الأخيرة. أعتقد أن هناك سنرى تعزيز قوات الشرطة والأمن الداخلي والجيش. أعتقد أن هناك خشية من أن تنزلق الأمور نحو مواجهة كبيرة واسعة النطاق. وطبعا هذا يحدث بينما هناك أصوات داخلية في إسرائيل تقول أنها ترفض مثلا التجنيد لقوات الاحتياط وإلى آخره. يعني هناك مأزق داخلية ومأزق داخلي أو أزمة داخلية حول قضايا سياسية مهمة وملحة، محاولات فهم قوانين جديدة والاستيلاء على النظام القضائي. في ذلك كل ما يحدث أعتقد أنه إذا صار هناك انزلاق نحو العنف والمواجهة مع الطرف الفلسطيني سيكون الرد الإسرائيلي قاسي جدا. أعتقد أن الحكومة الحالية تنتظر فرص لكي تغير الخطاب العام وربما مواجهة مع الفلسطينيين وذات قاسي عليها. هذا ما هو مخطط له حاليا في هذه الحكومة.
يعني هذه الحكومة ألا يمكن لها أن تغير من موقفها ولو شيئا؟ أو يمكن أن تتزحزح عن كل هذا التصعيد حتى رضوخا للضغوطات الخارجية والتأزمات الداخلية المتعلقة بالهيكلية القضائية والقانونية والاحتجاجات المتصلة في إسرائيل؟
أعتقد أن هناك جهات في هذه الحكومة تسعى إلى هذه المواجهة وهذا التصعيد، لأن هذا قد ينقذها من الضغوطات الداخلية والخارجية، خصوصا الداخلية، لأن هناك ضغط شديد كبير جدا على هذه الحكومة من قبل التيار المركزي في الجمهور الإسرائيلي. عندما تكون هناك جولات من العنف مع الطرف الفلسطيني، وكما تعلمون لا صوت يعلو على صوت المعركة، ساعتها سنرى تغيير في الوضع الداخلي الإسرائيلي. لهذا السبب أعتقد أن هناك جهات تسعى إلى هذا التصعيد مع الطرف الفلسطيني.
وبالعودة إلى الاستعداد لمقدم شهر رمضان، ما المتوقع سيد يؤاف للأعداد الزائرة أو الداخلة إلى الحرم القدسي؟ يعني هل تكون هذه الأعداد كالمعتاد سنويا أو تزيد مثلا لتأكيد الوجود في هذه المنطقة، أو تقل الأعداد خشية التصعيد مثلا؟ وكيف ستتعامل إسرائيل أمنيا مع كل حالة؟
كل سنة يتم الإعلان من جديد، كل مرة من جديد، كل أسبوع من جديد عن سياسة إسرائيل في كل ما يتعلق بالوصول إلى الأقصى. في سنوات سابقة كانت هناك إمكانية للوصول مثلا والدخول إلى القدس والأقصى من جيل معين، مثلا فوق 65، فوق 55، فوق 40 إلى آخرين. لا نعرف حتى هذه اللحظة ماذا ستكون السياسة الإسرائيلية، والسياسة كمان المطبعة قد تتغير بناء على تطورات في الميدان. ولهذا السبب يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيكون الرد، ماذا سيكون الموقف، ما ستكون التطورات الميدانية. وفي كل أنحاء البلاد هناك تواتر شديد موجود اليوم في ذي ما حدث في حوارة، في ذي دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى نابلس إلى جنين. لا نعرف كيف ستتطور الأمور، وهل تنجح الاتصالات التي كانت مثلا في العقبة. لا نعرف إذا هناك إمكانية لتهدئة الأمور أم لا. حتى الآن الموقف والأوضاع غير واضحة.
أيضا يصادف عيد الفصح العبري شهر رمضان هذا العام، فهل ينتظر حدوث صدام كبير في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وفي ظل كل هذا الصراع الذي أشرت إليه سيد يؤاف؟
نعم، أعتقد للأسف أن نتوقع أن يكون هناك توتر شديد جدا، ربما موجهات، لأنه في عيد الفصح لدى الشعب اليهودي هناك عادة بأن يتم الحج الوصول إلى القدس ثلاث مرات في السنة، واحدة منهم في عيد الفصح. وخلال أسبوع كامل أو كم من يوم حول العيد نفسه يتم الوصول عادة إلى حائة المبقى، الحرم القدسي الشريف أيضا. وهناك جهات أكيد ستستغل كل هذه الأيام، بغض النظر أنه بنفس الوقت هناك شهر رمضان المبارك. وأعتقد أنه إحنا مقبلين على فترة متوترة جدا وحساسة جدا، قد تتدهور الأمور إلى العنف. وعندما نضيف إلى هذه الوصفة أيضا سعي بعد الجهات في الطرفين، في الطرف الإسرائيلي وفي الطرف الفلسطيني، تسعى إلى المواجهة، هذه وصفة خطيرة جدا
ويجب على الجميع أن يبقى حذر جدا من كل هذه التطورات والإمكانيات الصعبة.
يعني بالنظر إلى كل السيناريوهات التي يتم الحديث عنها وما تراه أيضا سيد يؤاف، هل كل المؤشرات بالفعل لا تنم إلا عن مواجهة ألا من أصوات هادئة في إسرائيل؟
حاليا النقاش العام في إسرائيل يدور حول مسائل أخرى تماما تتعلق بالوضع السياسي الداخلي ومحاولات هذه الحكومة تغيير النظام الديمقراطي المتبع في إسرائيل واستقلالية الجهاز القضائي، ولهذا السبب لا نسمع حتى هذه اللحظة حاليا أي جهة تتحدث عن هذا الموضوع، ولكن إذا نظرنا لقدام شوي وفهمنا انه احنا مقبلين هذا على هذه الفتره، حاليا الحديث فقط في غرف مغلقه في اجهزه الامن والحكومه وليس كنقاش عام في كل البلاد.
هناك ايضا حديث دائم عن محاولات تقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا ودينيا، فكيف يكون ذلك؟
لا اعتقد ان هناك تقسيم زمني او في المكان في الاقصى. أعتقد أن الموقف الإسرائيلي حول هذا الموضوع منذ كم من سنة هو أن تتاح زيارات لليهود والأجانب خلال ساعات الصباح الباكرة أو خلال ساعات الظهر، ساعات محددة سلفا منسقة. لا أعتقد أن هناك نية للتقسيم الأقصى. أعتقد أن هذه زيارات مسموحة فقط في بحات الحرم وليس في الأقصى، مسجد الأقصى نفسه، وليس في قبة الصخرة للأسف الشديد. هذا هو الموقف منذ كم من سنة، ولا أعتقد أن هناك نية للتغيير هذا الوضع حاليا.
عموما هناك الكثير من الأحاديث عن نية التقسيم هذا، على كل حال هذه المحاولات هل مثلا تجري على قدم وساق أم الخطط كلها مؤجلة؟
لا، هي الوضع القائم موجود، لا أعتقد أن هناك نية لتغييره، على الأقل رسميا ليس هناك أي نية لتغيير هذا الموقف. دائما هناك جهات متطرفة تسعى إلى تغيير الوضع القائم، هذه جهات استيطانية تعود إلى أيديولوجية أرض إسرائيل الكبرى وإلى آخره. حاليا الحكومة الرسمية أجهزة الأمن لا أعتقد أن لديها نية أو خطة لتغيير هذا الموقف.
وفيما يتعلق بالشارع الإسرائيلي سيد يؤاف، ما هو رأي المواطن الإسرائيلي العادي بشكل عام فيما يحدث من صراع دائم ويراه من عنف ودموية مستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهذه الوتيرة؟
للأسف ليس هناك جهة أو جهات كثيرة معنية بأن تكون منشغلة في تغيير هذا الوضع. هناك شبه إجماع لأنه لا يمكن الوصول إلى حل دولتين أو أي حل آخر إلا الاستمرار في الوضع القائم. للأسف الشديد سياسيا لا نرى قوات، أحزاب، جهات، تيار قد يغير هذا الواقع. الطرف الإسرائيلي بأغلبه يعتقد أنه هو ضحية للعنف الفلسطيني ولا يعترف بوجود احتلال على هذه المناطق الفلسطينية لأنه يرى فيها جزء من إسرائيل. ولهذا السبب أعتقد أنه تحليل عقلاني للواقع يقول أنه إحنا سنستمر في هذا الصراع الدموي سنوات لقدام.
في نهاية هذا الحديث نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد يؤاف شترن المحلل السياسي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك سيدي. وفي ختام هذا الحديث نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك، كنت معكم أحمد أحمد، شكرا جزيلا حسن إصغائكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.